سحب المناري ملامع سطرت سحب المناري وفي أرض المشاعر.
أهلا بكم مشاهدين الكرام، عودا حميدا والعود أحمد. ها نحن هنا من المشاعر، ويتجدد في كل لقاء ضيف جديد. ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. حياك الله يا شيخنا.
حياكم الله،
سعداء جدا
المشاهدين.
حنا بعض المشايخ يقولوا انتم ما شاء الله كثير يعني، وايش، لكن حنا ترى الحديث الأريح نأنس به، فنحن هنا بين يديك يا شيخ كالطلاب نأنس ونستفيد.
الله يكرمك. انا اعتبركم كالمحققين.
لا بالعكس، حنا يعني نمثل الجمهور في هذا المجلس، و لعله قد يعني يأتي في الخاطر سؤال فنوصله إليكم يعني نيابة عنهم.
جميل.
شيخنا الكريم، ممكن يعني المتأمل في هذا المشهد العظيم واجتماع الناس في هذا المكان وفي هذه الفترة الزمنية الوجيزة وهذه الأعداد الذين لا يكاد يخلو منهم، يعني من كل دولة في العالم تجد حاج يمثلهم، ترجع بنا سبحان الله يعني الذاكرة إلى نداء إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل وسلم.
هذا الأذان هو أكثر أذان في العالم بركة.
الله أكبر.
لا نعرف بركة حلت على أذان مثل هذا الأذان الذي أذن إبراهيم به على جبل أبي قبيس، فأبقاه الله في هباءات الهواء.
الله أكبر.
وفي أصلاب الرجال يتوارثه الخلق إلى اليوم، يسمعونه طهرا إذا أراد الله منهم أن يحجوا.
الله أكبر.
لما أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، قيل إنه أوقفه على المقام حتى ارتفع به فصار يعني في حدود الجبال في أطراف الجبال، وقيل إنه وقف على جبل أبي قبيس فنادى إن الله قد كتب علي بنى بيتا وكتب عليكم الحج فحجوا. وقال إبراهيم لربي سبحانه وتعالى وهو يسأله: يا رب صوتي لا يبلغ أحدا. قال: أنا أبلغه.
الله
أكبر. من كان حيا فسيسمعه، ومن كان في أصلاب الرجال فسيكون معه.
منك النداء،
منك النداء وعلينا البلاغ.
الله أكبر.
قاعدة شفتنا الأسباب هذه بالشريعة عجيبة،
عجيبة سبحان الله.
السبب
إيه، كان الله قادر على أن يضع هذا النداء في أصلاب الرجال أو يضع هذا الصوت في هواء هذا الكون ويسمعه كل واحد، لكن لابد من هذه السببية.
بجذع النخلة
تساقط عليك رطبا. فلما نادى إبراهيم استجاب، سمع من في الأرض ممن أراد الله له أن يحج، واستمر هذا إلى يومنا. أنا عندي قناعة أن الحج فعلا موجود في أصلاب الرجال لمن أراد الله له أن يحج حتى ولو كان كافرا.
سبحان الله.
قد تقولون كيف؟
كيف؟
وهذه من الغرائب.
كيف؟
وهذه من الغرائب. في عام 1420 كنت في جنوب تشاد، فقال لي الإخوة هنا أمير قرية يريد أن يسلم، فلعلك تصحبنا. قلت: هذه فرصة، من يتركها؟ فذهبنا لهذا الأمير، فلما جئنا وجدنا الناس قد اجتمعوا، ودخلنا على أمير القرية، جلسنا عنده فسقونا شيئا. كان الذي دعاه إلى الإسلام ابن أخته، فجاء إلينا هذا الرجل وقال: يا إخواني معذرة، خالي قبل قليل قال لنا لا رغبة لي في الإسلام، وأنا سأؤجل إسلامي لوقت آخر. يبدو أن الشيطان يعني أطاف به وقال له: أنت تسلم، الناس يقولون طماع، عندك أغراض، مدري إيش، تركت دين أبائك، شيء من هذا القبيل. الحقيقة فجعنا. قال إن الخال يقول: خلاص الناس يسلمون وأنا فيما بعد أقرر وسأحدد الزمان الذي سأسلم فيه. قلت: هذا قرار نهائي وإلا يحتمل النقاش. قال: لا، هو قرار نهائي. قلت: يمكن نقابله؟ قال: نعم يمكن تقابله. فقلت: ناديه لنا. فناداه ودخل علينا جلس. قلت: يا هذا، أنا جئت من بلاد بعيدة وفرحت لما سمعت أنك تريد الإسلام، واستبشرت وتركت أعمالي من أجل أن أشهد إسلامك في هذا اليوم. فأنا أحب أن أذكرك بأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فإن كنت تعلم متى ستموت فمن حقك أن تقرر متى تسلم، ولكن اليوم أنت حي أو هذه الساعة أنت حي، وبعد ساعات قد تموت على دينك، وأنت الآن قد قامت عليك الحجة لأنك عرفت أن الإسلام حق. الثاني، هؤلاء قومك إذا أسلموا ثم أسلمت من بعدهم لم تنال من أجرهم شيئا.
الله أكبر.
أما إذا أسلمت فنحن عندنا في الإسلام أن من أسلم وتبعه الناس على إسلامه أو على أي حسنة يعملها فإن الله عز وجل يجعل له أجر تلك الحسنة وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. فانظر إلى هؤلاء وأبنائهم وأبناء أبنائهم ومن حولهم من القرى، إذا أسلموا سيكونوا في ميزان حسناتك، وأنت بهذا القرار ستحرم نفسك من هذه الفرصة العظيمة. الثالث، قلت له وأنا جئت بهدية معي لا تصلح إلا لمن أسلم، وهي هدية واحدة، إن لم أعطيكها سأعطيها رجل آخر. قال ما هي الهدية؟
ترك الأولى والثانية.
قال ما هي الهدية؟
ترك الأولى والثانية وراح
الثالثة. ما هي الهدية؟ قلت الهدية أن تحج بيت الله الحرام وتكون مع الحجيج بعد 50 يوما، كنا في حدود 20 شوال. فأطرق هكذا ونظر في الأرض يفحص فيها، ثم قام من غير استئذان ودخل بيته. كنا خارج البيت وقام أصحابه معه وبقينا. فقال لي مدير مكتبنا هناك وهو أحد الإخوة الفضلاء من طلاب العلم واسمه بشير، قال يا شيخ الأولى والثانية معقولة لكن الثالثة ما لها خانة، أنا أرى أن ذكرها ما له أي قيمة، أن تقول له إذا أسلمت بنت عبد ما له قيمة، يعني تقول له والله أنا بأتربى خليك تسافر لتتعب وتذهب إلى مكان غير آمن. أيضا يسمعون أحيانا في وفيات وفي مشاكل وفي. قلت اسمع يا بشير إن كان في كلامي خير فهو في الثالث.
سبحان الله.
قال لي والله أنا أشك في هذا الكلام ده.
سبحان الله.
قلت سترى، أنا والله قلتها كذا يعني غلب الظن من عندي. جلسوا ثلث ساعة ثم رجعوا فقالوا نبشركم أمير القرية يريد الإسلام.
سبحان الله.
أي. فقلت لي ابني أخته تعال ليش بيسلم ما السبب؟ قال لنا أن الرجل يقول معي هدية إن ذهبت فستكون لغيرك وهي الآن لك ولا تصلح إلا لمسلم وأنا عندي رغبة بالحج.
سبحان الله.
الآن ما أسلم يا إخواني ولا يعرف أحكام الإسلام، قال أنا عندي رغبة بالحج أنا أريد أن أحج.
سبحان الله.
فقلت للأخ بشير إيش رأيك؟ قال والله هذا شيء عجيب، لأن ما في أحد ترغب في شيء ولا يقول أنا سأذهب. أي نعم، تتعب وتبذل مالا وقد تمرض وقد تصاب بشيء من المكاره وما ركب الطيارة قبل ولا عنده جواز سفر وأشياء كثيرة أهوال أمامه بالنسبة لشخص في قرية أو في غابة بالنسبة له هذا عالم مجهول، والرجل كبير في السن يعني قارب 65. فقلت له اسمع يا بشير أنا استنبطت هذا من قول الله عز وجل، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا
لإبراهيم
ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الأذان قال العلماء إن الله بلغه الناس أصلاب الرجال، فأنا قلت إن كان هذا ممن بلغه فإنه ستتحرك فيه هذه الفطرة، وإن كان ما أراد الله به ذلك خلاص استنفدنا السهام التي معنا. قال والله أنا أول مرة أسمع بهذا التأويل وبهذه الطريقة، هذه طريقة غريبة أن الناس يرغبون في دين الله عن طريق الحج. قلت لا هذا من القرآن. بالفعل دخل في الإسلام وأرسلناه إلى العاصمة لينهي الإجراءات، وفوجئنا بأنهم قالوا لنا إن الحج أغلقت المقاعد ولا في مجال، فأمرنا الإخوة أن يبذلوا قصارى جهدهم ويدخلوا على السفير السعودي ويتوسلوا إليه، لأن هذه قضية قد يكون بسببها مشكلة كبيرة في المنطقة وقد يرتد الرجل، فنرجوكم استثنوه. وفعلا ركب آخر إنسان في الطائرة وجاء ورأيته. كيف يا إبراهيم؟ سمى نفسه إبراهيم. قال نحن كنا في ظلمات فأنقذنا الله بما, بما, بما أنتم فيه. أنتم في أنوار عظيمة، كيف تركتمونا يفترسنا التنصير، نبقى في الوثنية والشرك؟ كيف سمحتم لأنفسكم بهذا؟ عندكم هذا الخير تتركوننا بأي حق؟ وعندكم هذا المال وعندكم هذه السعة، النصارى يبذلون ويفعلون، ما الذي فعل بكم ذلك؟ سبحان الله العظيم. أنا بعدها ازدادت قناعتي بأن هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. تقول ترى سأحججك، خصوصا إذا كان كبيرا في قومه أو إنسانا يعني ذو شأن أو مسؤولا، فإن لهذا أثرا عظيما. إذا كان الله قد أراد به خيرا فستنطق تلك الفطرة التي استجابت يوم أن نادى إبراهيم على جبل أبي قبيس.
الله.
وقع لي أيضا قصة أخرى مشابهة لهذه القصة.
نعم.
وهي أننا مرة مررنا على قرية نزور أحد الإخوة زيارة في الله، اسمه ميكائيل، وقد توفي قبل أسبوعين.
في أي دولة؟
ميكائيل اسمه.
لا، في أي دولة؟
في دولة تشاد أيضا.
أيضا تشاد.
أي نعم. كان عنده خلوة لتحفيظ القرآن، فرأينا عنده رجلا جالسا، فقلنا له من هذا يا ميكائيل؟ قال هذا جار لنا كافر في القرية المجاورة، يأتي يزورني ويأنس بالحديث معي. فالمهم جلسنا، فالرجل لما رآنا قال لي ميكائيل هؤلاء من هم؟ قال هؤلاء قوم من العرب. قالوا ماذا يريدون؟ قال أبدا، جاءوا يزورونني في الله، الإسلام يلغي الفوارق بيننا ويفعل ويفعل ويفعل. فقلت، فقال سبحان الله، أليس هؤلاء من دول البترول؟ ما الذي يأتي بهم إلى صعلوك مثلك؟
سبحان الله،
إيش مصلحتهم من هذا؟ إيش المعاني اللي جعلتهم يأتون إليك ليتفقدوك في هذه الغابات وفي هذه الأدغال؟ فقال ميكائيل نحن الإسلام له قوة روحية تزيل كل هذه الفوارق وتجعل الإنسان يبذل نفسه ليذهب إلى كل مكان من أجل أن يبلغ رسالة الإسلام. قال يا ميكائيل أنا معجب جدا بديركم، وما يمنعني من الإسلام إلا خشية أن يتفرق أهلي، فإذا أذنت لي سأذهب إلى أهلي أستشيرهم، إن دخلوا في الإسلام فأنا معهم، وإن اختلفوا فنحن على ما كنا عليه. فجاء الأخ وقال لنا إن الرجل يقول كذا وكذا، فقلنا له قل له يذهب ويستشير أهله. بقي يومين واتصل بنا وقال تعال. فجئنا إليه في الصباح وقد جمع أهله وزوجاته، زوجاته كثيرات. ها لك رغبة في الإسلام؟ قال نعم. كلهم
الحمولة جايين.
ها؟
الحمولة حاضرين.
اي كلهم من بيته فقط، أولاده وزوجاته.
كم زوجه؟
والله ما أدري، السبع والثمان والعشر قليل يعني، عادي جدا عنده، لأنه تعرف لا دين ولا شيء يعني. فالمهم عرفناهم بالإسلام وكذا ودعوناهم للإسلام فأسلم، وأسلم أهله. فقلت يا فلان اسمه وحيد، في الجاهلية اسمه وحيد، ماذا تريد أن نسميك؟ قال ما أدري يعني. قلنا أنت عبد الواحد. فقال أنا عبد الواحد. فقلنا يا عبد الواحد نحن عندنا لك هدية. قال ما هي؟ قلنا ستحج بيت الله الحرام. قال خيرا إن شاء الله أنا مستعد. لما ذهب إلى أهله قال جماعة وعدوني بالحج، قالوا يا مسكين يا مجنون، هذا الحج فيه مشاكل وقد تذهب وتموت. فخاف وقبل أول الأمر وفرح. لما ذهب إلى أهله خاف، فجاء إلى ميكائيل وقال له يا ميكائيل أنا خايف من الحج. قال كيف يا أخي، هذه فرصة جاءت لك، نحن في الإسلام من 60 سنة ما جاءتنا، اغتنم الفرصة لا تفوتك. قال استعنت بالله. فجاء وقابلته هنا بعد جسر الملك عبد الله، كان مخيمنا هناك. فقلت يا عبد الواحد كيف الإسلام؟ قال الإسلام مثل النهار بالنسبة لليل. أنا تدري كم عمري؟ قلت كم عمرك؟ قال عمري الآن شهر.
عمري؟
عمري شهر وهو قد بلغ 70. إي والله يا إخوان فعلا سبحان الله، كان هذا الحج سببا لثباته في الإيمان. لما رجع كان عنده دراجة من النوع الذي يمشي على الديزل ويكون يدرج بالهواء. قال للداعي الذي وضعناه عنده اسمه سليمان أصيل، يا سليمان أنا لن أرتاح حتى أمر على كل هذه القرى التي في منطقتنا لأدعوهم إلى هذا النور الذي رأيته في مكة.
الله.
وأخبرهم بالذي رأيت. أنا سأقول لهم الذي رأيت وأنت أخبرهم عن الإسلام. أنا ما أعرف هذا الدين جيدا. والله يا إخواني يقول لي سليمان يقول يمشي من الصباح ندور على القرى شايب هو يقود كبير جثة ما شاء الله توقع وزنه يمكن 140 يركب ويركب معه أخانا سليمان وفي 70 من عمره فيركب الدباب ويدور في القرى في مناطق وحلة وفيها فيقول لهم يا جماعة تعرفونني قالوا نعم قال أنا أسلمت ورحت إلى مكة ورأيت المسلمين في عندهم كذا ومكة فيها كذا ورأينا كذا ورأينا كذا والناس من كل حدب رأينا الفرنسيين والإمريكان والصينيين و كلهم قد اجتمعوا في مكان واحد ورأينا ويخرج لهم الصور التي معهم يا سليمان أخبرهم عن الإسلام الله. يأتي سليمان يخبرهم بحقيقة الإسلام ما أوجب الله عليهم فيدخلون في الإسلام
الله أكبر
بعد ما مرت 3 أشهر اتصل بي سليمان فقال لي يا شيخ عندي طلب قلت ما هو قال الدباب الذي مع الشيخ مع الأخ عبد الواحد قد تلف نقض أنفاسه ونحن عليه
الله
فإن وجدت أحدا من أهل الإحسان يعطيه دراجة حتى نواصل المشوار فإن هذا فيه خير كثير قلت أبشر والله لو نقطعه من جلودنا اعتمد هذا الأمر كم أسلم يا سليمان قال الآن أدخل في الإسلام 11 قرية من أهله
الله
هذا بعد الحج
الله أكبر
قلت سبحان الله هذا مصداق الآية التي تأتي بعد ليشهدوا
منافع
لهم
الله
فمن أعظم أسباب الدعوة حقيقة ورسوخ الناس فيها وخصوصا لهذه الأمم الأفريقية والأسيوية وغيرها إذا جاءوا إلى الحج تعجبوا جئت مرة باثنين من هذا الطريق اي والله نمشي امشي معهم وهما من 30 القبائل هناك فقلت لهما هذه هي الحملة الفرنسية وهذه من الولايات المتحدة الامريكية واحد منهم صرخ اسمه محمد امين قال يصرخ هكذا على عادة الافارقة هم جاءوا لنا بالنصرانية ثم جئتم إليهم وأدخلتموهم في الإسلام وما رجعوا يقولوا لنا ترى تركنا النصرانية
الله
خشونا هؤلاء قلت أدخل إليهم لترى هل كلامي صحيح أو لا طبعا اللوحة كانت مكتوبة بالعربي وبالفرنسي فينظر يقول سبحان الله ما عرفنا النصرانية إلا منهم
الله
كنا قوما وثنيين وتنصرنا بسببهم لماذا لما أسلموا لم يأتوا إلينا ويخبرونا بأنهم قد أسلموا
الله
الحمد لله على أن الله هداك وانضتي هذا الطريق فهذا من مشاهد قول الله عز وجل وأذن في الناس وأجمل أطلق
كل الناس
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي راجلين
على أرجلك
وهذا استدل به بعض أهل العلم كالمالكية على أن الإنسان يجب عليه أن يبذل قصارى جهده في الوصول إلى الحج ولو مشى على أقدامه وأنه لا يلزم للاستطاعة الراحلة لأن الله قدم الراجلين وكان بعض الناس وما زالوا إلى اليوم يأتون على أرجلهم لولا أن وسائل الحديثة هذه وأيضا يعني الحدود الدولية وغيرها صارت تحد من هذا الأمر يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أي على كل بعير مهزول قد بلغ به الهزال مبلغه من طول الطريق كالذين يأتون من الصين أو من روسيا أو من سيبيريا أو من أمريكا أو فنلندا أو غيرها وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لا عذر لأحد كل من عنده استطاعة يجب عليه أن يبادر إلى الحج ولا يؤخر ولا يقول لا حتى تكثر مالي حتى أبني بيتا حتى أتزوج لا هذا الأمر لا يحتمل الانتظار على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو أن وجوب الحج على الفور وأن من قدر واستطاع وجب عليه أن يبادر الحج ولا يتأخر فالواجب الحقيقة على المسلم اللي يسمع هذه الآية ألا يتأخر في أمر الحج وأنا أعرف أناسا كثيرين يتهاونون لأدنى الأسباب لأنه السنة هذه والله مزاجه متعكر
زحمة
أو لأن في زحمة أو سامع في أخبار
أمراض
أغراض أو شيء من هذا القبيل لا ما ينبغي لك ولا يجوز لك أن تفعل ذلك مع نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى المن والكرم أن ينعم
الشيخ. والله كان المفترض احنا نداخل بس حديثك اخذنا وشدنا كما شد
اجدت وافدت وارتقيت.
الله يرضى عليك ويجزيك خير ويشكر شيخنا الكريم الله يكرمكم.
جزاكم خير الشيخ سعد يبقى في الانتظار.
طيب احنا لعلها فرصة يعني تلتقي مع الشيخ بعد بس خلينا كذا يا شيخ من وانت تتحدث يعني عن هذا المشهد العظيم وهذه المواقف يعني التي يمكن تأثر الواحد منا قد يكون هذا المشاهد نحن مر عليها ونحن لا نشعر قد يكون هذا الإنسان الذي بجواره هو ذلك الشخص الذي يكون في قريته عظيم وعند الله عز وجل قد يكون مكانه عظيم وكون أسلم على يديه قرى ويمكن ترى الرجل النحيل فتزدريه
صحيح
لكن هذا قد يكون
في ميزان الله كم الحجاج من خبايا
سبحان الله
أنت لا تعلمهم الله يعلمهم
الله.
وقصة ويس القرني لمن قرأ أتمنى أن إخواني المشاهدين يفتحون في السيرة أو في كتب السنة على ويس القرني ويقرؤون قصة هذا الرجل الذي كان يزدرى حتى في قومه
سبحان الله.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه سيد التابعين وأمر الصحابة أن إذا لقوه أن يطلبوا منه أن يستغفر له.
الله.
كان عمر يصعد على هذا الجبل وينادي في الناس
أفيكم؟
يقول أفيكم ويس القرني؟ فقام رجل من شيخ كبير فقال أنا عمه إنه رجل يعني محتقر عندنا ومزدرى ويرعى إبلا لنا فماذا تريد منه يا أمير المؤمنين يعني أنت ملك هالدنيا كلها إيش تبغى فيه؟
الله أكبر.
فأخبره فلم يخبره عمر حتى ذهب إليه وتأكد من المواصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يزدرى بالفعل في هيئته وحاله لكن هناك معاني خفية بينه وبين الله عز وجل لا يعلمها كثير من الخلق.
وهو الرجل المستجاب الدعوة
نعم.
الآية وأذن هناك حتى المفسرين أفاضوا فيها معاني كثيرة يعني إيش أبرز اللي كان فيها معاني غير
طبعا في قوله وأذن في الناس بالحج إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما ميزه الله به واختصه أن جعل هذه الميزة له وذلك لأن إبراهيم قد تميز بأنه لم يمر عليه الشرك في ذرة من ذرات حياته ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وغيرها من الآيات.
إن إبراهيم على قومه أبدا ولم يدعو على قومه
فأكرمه الله عز وجل بأن جعله يتشرف ببناء هذا البيت ويؤذن في الناس بهذا الأذان الذي صار للأمم كلها من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
وكثير ممن مثل ما ذكرت أنه يحتقر وهو عند الله عظيم مثل يوسف ما درى إخوته أنه سيكون نبيا كريما
صحيح
فقدرك عند الله عظيم.
فضل الله علينا يا شيخ أن يجتمع
القمران
لا
القمران والبران
قمر و
الله يسلمك
حياكم الله حياك الله بخير وفضل من الله من
الوالد
بشرك وفضل من طيب وبخير بارك الله فيك ووفقك الله
الشيخ هذا يجيك جنبه
ستر الله عليك
توصل بك خيرا يا شيخ ما
معي مايك مصير المشتري هذا
حياكم الله
يرضى عليك
أجركم مباركة وتقبل الله منا ومنكم سلامة الله وإياكم في طاعته، ويجعل الله أعمالنا وإياكم خالص الوجه.
اللهم
إن الله ييسر الحجيج حجهم،
اللهم
يجعلهم مقبولين، ويغفر لهم ذنوبهم ويسر أمورهم ويعيدهم البلدان.
آمين آمين.
الله يرحمكم. من الرئيس
كلنا يا شيخ في مجلس واحد.
الله يكرمك يا شيخ، جزاك الله.
أنا بالذات يا شيخ إذا شفتك ايش عارف؟
والله ما ادري عنك انت انا.
ناس الراعي علوم.
اخر لقاء جيت داخل بوصلة الصراع الجمعة ولقيت الشيخ. قال لي ليش ما لبست ثوب اليوم؟ لابس بدلة. تذكر شيخ؟ قلت لك شيخ. قلت لك شيخ عادي. وقال خليل وكرهت بمحددي. قال لي اجتنب بالخلاف. الله يرضى عنك.
حياكم الله، سعد الله.
الله يجزيك خير يا شيخ.
كون الانسان يحرص ان تكون صلاته على اكمل الوجوه. خصوصا انها لقاء رب العزة والجلال، واجتنابه لما يكره في الصلوات لا شك انها
الله يسعدك. وانا احب منك هذه الكلمة لما يذكر الله عز وجل يقول قال رب العزة والجلال
سبحان ربك رب العزة.
الله يسعدك ويرضى عنك.
هذه بعض الناس استشكلها، يقول كيف يضاف الرب الى الصفة؟ وهذا الاستشكال ليس في محله، لأن يعني الله يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذه فائدة عقدية.
الله يسعدك.
تذكرون لي يا شيخ.
طيب منك في الأصول.
الله يرضى عليك.
الله يكرمك. الله يكرمك. الله يرضى عليك.
الله يرضى عنا.
الله
يحفظك.
الله
يحفظك.
الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. حياك الله شيخ سعد.